بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يختص الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ويختلفان جميعا. ما حالة عندك؟ مع من؟ ما تذكره؟ أنا سيذكرها من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حالة؟ إسناد صحيح نعم. طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري عن هذا الرجل. ما حكم تطهر الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل؟ صحيح الجواز مع الكراهة. فلماذا قلت بالجواز مع أنه فيه النهي والنهي يقتضي التحريف؟ ما هو الحديث الآخر الذي يدل على إباحة التوضأ والاغتسال فضل المرأة؟ حديث من؟ حديث ابن عباس. يعني كان حافظ ينبغي ان يجعله نعم يجعل حديثا منفصلا. قوله ولا اصحاب السنن قد يوهم انه بنفس الصحابي الاول. وعن ابن عباس من طريق سماك عن عكرمة والراوي عن سماك الشعبي وصفيان. طيب قد يقول لك قائل نعم او هل المراد به اجتماع الرجل مع امراته بإناء واحد؟ من يجيب؟ من دار الاخ غير جوار الساريه. هل المراد به الاجتماع على إناء واحد؟ نعم. المراد بأنه بعد أن تنتهي يغتسل من فضل ماذا؟ ما بقي من يغتسل مما بقي. فهل هناك في الحديث ما يدل على ذلك؟ على ليس المراد به الاجتماع؟ نعم. قوله ليختلف جميعا يدل على أن الاجتماع ليس هو المراد بالنهي عنه. من الذي قال كإذا خلت به فلا تقربه؟ جاء عن ابن عمر وعن عبد الله بن سرجس بن جيل. نعم ما قصدنا من الصحابة فحملوا النهي على أن إذا خلت به وليس معنا دليل يقيد النهي بذلك. نعم ما سمعت في العظم قال مسجس أيضا له قول أنه يجوز إلا إذا خلت به في مصنف عبد الرزاق سناده صحيح. طيب فهل استفاد من هذا الحديث أن الماء المستعمل لا يجوز التطهر به؟ ما من يجيب من هذا الجهة؟ ما عندك الذي رفع يده؟ ما يستفاد منه؟ فما هو الجواب على من استدل به؟ بعضهم قالوا هذا المراد به أنه لا يستخدمه لأنه صار مستعملا والمستعمل قالوا لا يكون مطهرا. ما هو الجواب عن ذلك؟ من يجيب؟ من ذاك؟ أن الذي استعمل هو الذي تساقط وما ما بقي فلم يستعمل بعد. هذا جواب. والجواب الآخر نعم تخصيص الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل يدل على ليس المراد ليس العلة أنه مستعمل. ولو كانت العلة كونه مستعملا لم يختص النهي بفضل الرجل للمرأة وبفضل المرأة للرجل. ما هو السبب في ذلك؟ نعم لا تنتقل إلى مسألة أخرى. آخر قالوا أن الطفل طهري إذا نحن ما وافقنا على ذلك فما هو السبب في الكراهة؟ وفي الحقيقة ما في عندنا علة واضحة فنقول نحن متعبدا بذلك عرفنا العلة أم لم نعرفها. فحتى وإن لم نعرف العلة فنحن متعبدون بذلك. يقول حديث قد عاد وطرق الباب منكر ذاك بعض الطرق، أما هذه الطريقة هي صحيحة، ومن قال لم يثبت في الباب شيء لم يصف في ذلك. طيب أخ بحفار الزيادة ثم يتوضع من لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه زيادة ثم يتوضع منه ويشرب، أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن حبان، أخرجها البياقي أيضا في الكبرى، كلهم من طرق عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجال الثقات. أخرج النسائي رجال برجال كلهم ثقات رجال الصحيحين، كذلك أخرج قوله ثم يتوضع من دون قوله أو يشرب أحمد في مسنده برجال فقط، وذكرت لنا الرجال كما في الإسناد الأول. على كل ظاهر الإسناد الأول الصحة كما قال الله أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة إسناده صحيح. هل فما يستفاد من هذا؟ أنه أن من بعد لا يجوز له التوضأ منه لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه، يستفاد منه أنه لا يجوز الوضوء لمن بعد يعني بالرفع ثم يتوضأ نفس العلة، يعني نفس ما قلنا في الغسل، ليس المراد نهي عن الغسل وإنما المراد بيان أنك تحتاج إلى أن تتوضأ منه، تحتاج إلى أن تغتسل منه، تحتاج إلى أن تشرب داخل. نعم يقول رواية أحمد من رواية أيوب عن السيام تحتاج إلى تأكد. اللهم صل. ندخل اليوم في الحديث الذي بعد. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولاهن بالتراب، اخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه في الترمذي اخراهن اولاهن بالتراب. وبالنسبه للحديث الم يخرجه الشيخان وقال مسلم حديث الولوغ إذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات مثل فقط لا هو في البخاري وفي البخاري أيضا، لكن بلفظ إذا شرب الكلب في أحدكم وإذا ولغ الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات بدون زيادة ولا من التراب. فما سبب اختيار الحافظ لهذا اللفظ وترك رواية الشيخين إذا ولع الكلب في أحدكم فليغسله 7 مرات؟ نعم لأن هذا المقصود من حيث نعم الولوغ والشرب معناه من حيث ما أدل من حيث هي زيادة لهن التراب. لا بس قد يكون هذا يتأكد هل لفظ البخاري فيه ولا هنا في التراب، لكن بقي أيضا مقصود آخر. نعم عندك نعم استطاع تصبح نحن سألنا ولا أحنا ماذا عندك؟ نعم لا وكما قال الأخ طهور نجل قولي طهور إنا أحدكم، يعني الكلمة طهور يفيد أن اللعاب نجس. قوله في لفظ أنه فليرقه هذه الزيادة في مسلم من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين أبي صالح عن أبي هريرة تفرد بها علي بن مسهر ولم يذكرها سائر الرواة، لم يذكرها سائر الرواة عن الأعمش ولا سائر الرواة عن أبي هريرة. Yeah. لعلها الكناني والنسائي. قال الحافظ في الفتح: قال النسائي: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على زيادة لرقه. وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معاوية وشعبة. وقال ابن مندة: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قال الحافظ: قلت: قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف، أي من قول هذا من أمر أبي هريرة. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإسناده صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. انتهى. عن الدارقطني أخرجه في السنن. رقم 183، رقم الحديث 183، موقوفا على أبي هريرة وفيه الأمر بالإراقة، أن أبي هريرة أمر بإراقة الماء. إسناده صحيح، وله إسناد نعم. أخرجه أيضا أبو عبيد في الطهور، أخرجه أيضا أبو عبيد في الطهور رقم 204، أبو عبيد في الطهور رقم 204 من طريق ابن علية عن أيوب. من ابن علية؟ إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علي. روى أيضا عن أيوب. من تابع من علي؟ من تابع؟ تابع حماد بن زيد. حماد بن زيد روى عن أيوب، وابن علي روى عن أيوب، يعني موقوفا ثبت الأمر بالإراقة عن من؟ عن أبي هريرة والحديث رضي الله عنه. قال: وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. حصل الشك في رواية الترمذي أخراهن أو أولاهن، رواية مسلم فيها الجزم لأنها أولاهن. رواية الترمذي من طريق سوار بن عبد الله العنبري، سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. سوار العنبري عن المعتمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ظاهر الإسناد الصحة. ولكن الطحاوي في شرح المعاني رواه عن المقدم عن معتمر بن سليمان بدون قوله أولاهن بالتراب. نعم، بدون الشك قال بلفظ أولاهن بالتراب، جزم بما جاء في رواية مسلم. فأين الخلاف؟ حصل الخلاف بين من ومن في الرواية؟ سوار رواه عن المعتمر بلفظ أخراهن أو أولاهن، شك سواه المقدمي عمر بن علي المقدمي ظنه بالفتح، المقدمي 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 نعم بالفتح، المقدمي رواه بالفعل ماذا؟ بالجزم أولاهن بالتراب بدون تردد. فلا شك أن روايته بدون تردد أولى من رواية التردد، ومع ذلك فقد رواه جمع عن أيوب بلفظ أولاهن بالتراب، جمع عن أيوب يعني تابعوا من؟ المعتمر بن سليمان، تابعوه على رواية أولاهن بالتراب من هؤلاء: نعمر بن راشد عند عبد الرزاق، سعيد بن أبي عروبة عند أحمد، أيوب أيضا توبع على لفظ أولاهن بالتراب. فقد رواه عن ابن سيرين غير أيوب هشام بن حسان، قرة بن خالد، الأوزاعي، عبد الله بن عون، حبيب بن الشهيد، خمسة يروونه بلفظ لهن. فلا شك أن قوله ولهن هي المحفوظ، وأما الشك في رواية الترمذي أخراهن ولهن ليست محفوظة. إذن الصحيح في الحديث بلفظ ولهن بالتراب، على هذا سائر الرواه، إنما جاء في رواية فيها شك. نأتي على المسألة التي دل عليها الحديث، وهو سؤر الكلب لعابه، يسمونه سؤر الكلب يعني من حيث الماء الذي ولغ فيه، هل يتنجس أو لا، أو الطعام أو الشرنام أو المشروبات الأخرى غير الماء. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاث مذاهب. وقبل ذلك نبه النسخة القديمة، النسخة القديمة فيها تغييرات كثيرة في هذه المسألة، الذي عنده الملزمة القديمة فيها تغييرات كثيرة. طيب، المذهب الأول نجاسة لعاب الكلب، نجاسة لعاب الكلب وطهارة شعره، بمعنى أن النجاسة لغير ظاهر الكلب، نجاسة للعاب، ونعم ويتبع لعاب، نعم ويتبع ذلك ما بطن من عرقه وجسمه، أما الشعر وظاهر الكلب عندهم طاهر. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. استدلوا على نجاسة لعابه في حديث الباء قوله طهور إناء حديث، أين الشاهد؟ كلمة طهور، قالوا كلمة طهور يدل على أنه على أن الماء والإناء ينجس، على أن الإناء ينجس بولغ الكلب بولوغ الكلب، وقالوا كلمة طهور الأصل فيها الحقيقة الشرعية وهي رفع الحدث أو النجس، أن كلمة طهارة في الحقيقة الشرعية معناها رفع الحدث أو النجس، وليس هناك حدث هنا، الحدث نوع للآدمي من أجل يتوضأ يتطهر فبقي النجس، ما هذا الطهارة إلا عبارة عن رفع نجس. بعضهم قالوا لا، محمول على أن المراد به طهارة لغوية، مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، مثل قوله السواك مطهرة للفم مرضاة الله مرضاة للرب، فقالوا هذا من حيث النظافة، من حيث النظافة وإزالة الأقدار. وأجيب بأن الأصل في الأدلة الشرعية حملها على الحقيقة الشرعية، حملها على المعنى الشرعي دون المعنى اللغوي، فإذا لم يكن هناك حقيقة شرعية حمل بعد ذلك على المعنى اللغوي. بعض الأخوة يقول لماذا ما تقرأ من هنا، وما ندري متى تقرأ من هنا ومتى تلقيها، هو إذا رأيتني أشرح فانظر إلي واسمع لي، إن رأيتني أقرأ فتابعني، ونحن نسلك هذه الطريقة من أجل ماذا هي أحسن، أولا يوضح للسامع أكثر، يتوضح له أكثر من القراءة، ومن جهة ثانية أيضا الذي ما يستطيع أخذ الكتاب استطيع الاستفادة من الدرس بإحضار دفتر، أن ربما الكتاب إذا خرج ربما بعض الأخوة يستطيع اقتنامه، فيستطيع المشاركة في الدرس في الكتابة والسماع والأسئلة والأخذ والرد، فيشارك بدون كتاب إذا لم يستطع أخذه، ولا شك أن من اقتنى الكتاب يعني يضبط أكثر، ولكن ماذا يدرك كله لا يدرك جميع. ومما استدلوا به قوله فليغسله سبعا، قالوا أمر بغسل الإناء، والغسل إنما يكون عن نجاسة، واستدلوا أيضا بقوله فليرقه، قالوا أمر بإراقة الماء دليل على تنجسه، دليل على تنجس الماء، لكن تقدم أن رواية فليرقه لم تثبت، لكنه صار مظنة. لماذا؟ لأن نجاسة إذا تغير تنجس عندهم، لكنهم هم يقولون حتى وإن لم يتغير، لماذا؟ هم يقولون الماء الذي في الإناء ينجس وإن لم يتغير. وأيضا مبني على قاعدتهم المتقدمة معنا، أو على قولهم المتقدم، ما أقل من القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة، وهذا من أدلتهم في ذلك. وسيأتي معنا بالمسألة الإراقة، نعم كون أمر غسلنا يستخدم الإراقة، إراقة الماء الذي فيه، قد ثبت عن أبي هريرة الفتوى بإراقته، فلا شك أنه يراق، يراق الماء. ومما استدلوا به ما ذكر الحافظ في الفتح، قال وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس، قال رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه، نص ابن عباس على أنه رجس، ولكن كلمة رجس تأتي في الشرع يعني بعدة معاني، لفظ مشترك يطلق على النجاسة ويطلق على القدر ويطلق على المحرم رجس. فإن الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذا للتحريم. ولا أحد يقول إن الميسر نجس، يعني مجرد أموال وأخذ أموال ليست نجسة. كلمة رجس يأتي لما هو محرم، ويأتي للقدر أيضا، ويأتي أيضا للنجاسة. لكن لعل ابن عباس أراد هنا النجاسة لأنه يذكر العلة من الغسل. طيب المذهب الثاني الآن، المذهب الأول ما هو الذي أخذناه؟ ما هو المذهب الأول؟ يعني نجاسة اللعاب والباطل دون الظاهر والشعر، نجاسة لعاب الكلب وطهارة الشعر. المذهب الثاني نجاسة لعاب الكلب مع شعره وسائر أجزائه، يعني جميع الكلب نجس حتى ما ظهر منه. ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه والأوزاعي وإسحاق أبي عبيد عزاه الصنعاني في السبل للجمهور، وكذلك الشوكاني. استدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها أهل المذهب الأول، وقالوا بقية البدن يكون تابعا للعاب، وهذا يعني ما يكفي في الحكم على الظاهر بالنجاسة، لأن ظاهره منفصل عن الشعر والجلد. نعم قد يكون الجلد ملتصقا بجسمه يلحقه الرطوبة، لكن الشعر ظاهر، فجميع عرقه نجس، فجميع عرقه نجس، وعلى هذا فجميع بدنه نجس. مما استدلوا به أيضا حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج جرو الكلب من بيته ثم نضح مكانه بالماء، هذا يدل على أنه حصل منه شيء يستحق أن يغسل، أو أقل شيء نجاسة يسيرة تخفف لما نضح بالماء، لما نضح عليه بالماء. فهذا ما استدل به على نجاسة الكلب كاملا حتى ظاهر، نعم حتى الظاهر، فعندهم حتى مس الشعر ينجس ويجب منه الغسل. المذهب الثالث الطهارة، طهارة الكلب كاملا. نعم اللعاب والشعر وسائر الجسد، مذهب مالك في المشهور عنه وداود الزهري ومال إليه، نعم وهو اختيار البخاري كما هو ظاهر تبويبه، وابن المنذر وابن عبد البر، وهو رواية عن أحمد. أدلتهم في ذلك مما استدلوا بحديث حديث أبي هريرة الرجل الذي سقى الكلب، أخذ بخفه وسقى الكلب ولم يغسل الخف من ولوغ الكلب. ما هو الجواب عن هذا؟ نعم أجيب عنه بأنه هذا شرع لمن قبلنا، قالوا وعلى التسليم، فليس فيه أنه ماذا مس أنه سقاه بالخف، قد يكون نقله إلى وعاء آخر. وعلى التسليم قالوا أيضا فليس في الحديث أنه لم يغسل نعاله بعد ذلك، فلا ليس فيه صراحة من أوجه كثيرة. مما استدلوا به وهو من المشكلات حديث ابن عمر في البخاري قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا من أقوى أدلة من يقول بالطهار، أما الكلاب تذهب تقبل وتدبر في المسجد لا شك أنها تدوس، وكذلك زيادة تبول في بعض النسخ من البخاري بدونها، وفي بعض النسخ معها بالزيادة، وهي ثابتة كما في مصادر أخرى كإسماعيلي وغيره، إسماعيلي أظن أبي نعيم ذكر الحافظ في الشافعي ثابتة. فعلى هذا يحصل فيه إشكال. ومما استدل به على الطهارة قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم في كلاب الصيد، وأيضا في حديث عدي بن حاتم أنه أباح له أن يأكل مما أمسك عليه صيده وذكر اسم الله عليه. قالوا لم يأمره بغسل الصيد، لم يأمره بغسل الصيد، دل على أنه طاهر، وإلا لأمره أن يغسل. فهذه الأدلة والمذاهب فيها أخذ ورد بين أدلتها من جميع الأطراف، وفي الحقيقة هي مسألة متنازعة، وفي كل قول له متمسك، كل قول له متمسك. لكن الذي ظهر لنا وما رجحه شيخ الإسلام القول الأول نجاسة اللعاب، ويتبع ذلك نجاسة الجسد بدون ظاهر الكلب، إلا أن أصابه، أن أصاب الكلب من ريقه أو من لعابه، من لعابه أو من عرقه، صار نجسا بما أصابه من اللعاب والعرق، لأن اللعاب هو متحلب من البدن، متحلب من البدن، والبدن نعم، واللعاب من البدن وليس بأشد من البول، فيكون البول أشد نجاسة، كذلك غائط الكلب وبوله أشد نجاسة من اللعاب، ويتبع ذلك أيضا العرق لأنه متحلل من جسده، كما أن اللعاب متحلل من ذلك. وأما الشعر على جفاه فيكون طاهر، إلا أن أصابه من لعابه أو من عرقه ينجس. بهذا فهذا يكون أقرب الأقوال. والدليل على نجاسة اللعاب الحديث طهر إناء أحدكم مع أثر ابن عباس إنه رجس، يصلح هذا مع هذا إن شاء الله. وأيضا مع حديث ميمونة، حديث ميمونة يحمل على أن الكلب أصاب الأرض بشيء من العرق فغسله النبي صلى الله عليه وسلم، طهر النبي صلى الله عليه وسلم بإفاضة الماء عليه، نضح عليه الماء، ولا يقال إنه لم يغسله سبعا، لأنه الغسل سبعا جاء في حق الإمام. لا يبقى علينا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ما هو الجواب عنه؟ حديث ابن عمر في البخاري لم يكونوا يرشون شيئا من ذا، اختلفوا في توجيه، منهم من ماذا ذكر بأن هذا الحديث كان ماذا منسوخا، كان في بداية الأمر، ارتضى هذا الحافظ حمله على النفس على أنه في بداية الأمر قبل أن يبين الحكم. قال الحافظ في الفتح لا قرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، انتهى. وقبل الحافظ البيهقي أيضا يشير إلى ذلك، قال البيهقي رحمه الله في الكبرى كأن ذلك كان قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، ثم ذكر توجيها آخر، أو كأن علم مكان بولها خفي عليهم، أي ما علموا المكان التي بالت فيه، فمن علمه وجب عليه غسله، هذا احتمال. وهناك توجيه وهو أحسن التوجيهات، وهو ما ذكره ابن التركماني وتابعه عليه شيخ الإسلام ثم العثيمين. قال ابن التركماني رحمه الله وأظهر هذين التأويلين أن الشمس كانت تجفف تلك الأبوال فتطهر الأرض، يعني الطهارة بالشمس والريح. والصحيح أن النجاسة إذا زالت بالشمس والريح وذهب أثرها طهرا، حصلت الطهارة، حصلت الطهارة. وهذا التأويل اختاره شيخ الإسلام وصححه العلامة العثيمين رحمه الله، لنا روى أحسن الأقوال في حديث ابن عمر، والله أعلم. والاحتمال الذي ذكره الحافظ أنه كان في بداية الأمر أيضا محتمل. وأما الحديث الذي فيه أما الصيد أنه لا يؤمر بغسله، فالظاهر أنه كان معلوما لديهم فكانوا يغسلون بأنفسهم، وإن لم يؤمروا بذلك أنه كان معلوما عندهم نجاسة الكلب. قال الشوكاني إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه. يعني الشوكان يقال ما يسلم، قد يكون قد عرفوا ذلك بالأدلة، أن هذا دل المعلومة بماذا؟ بتطهير الإناء، فيكون معلوما لديهم أنه نجس فيأمر بماذا؟ تطهيره. قال ولو سلمنا فغاية الترخيص في الصيد، لو سلمنا لكان ترخيصا في الصيد فقط. وأما قوله من الأمر بالغسل للتعبد فليس بصحيح، بل الأصل أن الغسل لما كان نجاسة، لما كان نجسا، لكن قد يقال تعديد السبع تعبد، تعديده إلى سبع، أن النجاسة يكفي فيها إزالتها ولو بغسله، لكن يقال تكرارها إلى سبع وبالتراب تعبدي تعبدي. وهذا أشار إليه الصنعان، قال وجيب عنه بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالغسل معقول المعنى، لأن الغسل معروف أنه لرفع حدث، لرفع نجاسة، هذا معقول المعنى، لكن ممكن التعليل بأنه للنجاسة، والتعبد إنما هو في العدد فقط، العدد ممكن أن يقال أنه تعبدي. نعم الصحيح في المسألة والعلم مذهب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم جلالة، جلالة تنجس، لأن هي أصلها طاهرة لكن تنجست بالنجاسة، ينجس لحمها ولبنها ولعابها تبعا للنجاسة، لأن النجاسة صارت غالبة على أجسامها، ولذلك يقولون إذا أريد تطهيرها تؤكل أكلا نظيفا طاهرا حتى يذهب عنها أثر النجاسة. قل بعضهم الدليل جاء في لعاب الكلب ولم يأتي في جميع الأجسام، لا شك أن اللعاب جزء من الكلب وخارج من جسده، فما هو بأشد من البول ولا الغائط، وكذلك العرق نفسه يتحلل من الجسد. قال ذكر بعض من عندهم خبرة بالكلاب أنه لا يعرق، ليس له عرق، ولهذا يخرج لسانه دائما أي الهاب راجع حياة الحيوان، لقد خولف يوجد من يقول يعرق، والمثبت مقدم على النار. طيب أخوان، هل هذا في كلب الصيد؟ هل يشمل هذا الحكم كلب الصيد؟ ها من عنده جواب؟ كلب الصيد لو ولغ في الإناء، عندك كلب معد للصيد أو للحراسة أو للحراسة في الزرع، نعم محمد ما رفع يده، ها يشمل هذا الحكم؟ لماذا؟ نعم عموم الدليل، نعم يشمل الحكم عند الجمهور، جمهور علماء أنه يشمل الحكم عموم الدليل، بل هي التي تتجرع على الآنية أكثر، التي لا تقتنى نادر أن تتعدى إلى داخل البيت إلى الحوش إلى ما شبه ذلك، فهي التي ماذا يحصل منها ذلك غالبا أن تشرب من الإناء غيره. وأما مالك فجاءت عنه رواية أنه إذا كان مما يجوز اقتناءه فلا يجب الغسل، والصحيح قول الجمهور. طيب غسل سبع مرات هل هو لازم أو يجزئ بأقل من ذلك؟ هل يجزئ الثلاث أو الخمس أو الواحدة؟ يجزئ لازم، يلزم أن تكون سبعة، ما هو الدليل؟ الحديث اللي يغسله سبع مرات أمر بغسله سبعة. فماذا عن حديث أبي هريرة عند الدارقطني في الكلب يلق في الإناء؟ قال يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، نعم شديد الضعف، في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك. استدل الحنفية يرون أنه لا يجب السبع، قال يجزئ حتى ولو كانت ثلاثة، استدلوا على ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه بنفسه جاء عنه إسناد قال نعم صحيح أنه أفتى بأن يغسل ثلاث مرات، أفتى بثلاث غسلات. إسناده عند الطحاوي، الطحاوي يا أخوان ينصر المذهب الحنفي. الطحاوي كان شافعيا ثم أخذ بمذهب أبي حنيفة ثم صار حنفيا، وهو يعتبر أحسن من خدم المذهب الحنفي لأنه محدث، محدث، فكتابه شرح المعاني اعتبره نصرة للمذهب الحنفي. وتستفيد من هذا الكتاب، تستفيد من هذا الكتاب أن أحاديث آثار، أحاديث وآثار بأسانيدها، لا سيما إذا كان، إذا كان المسألة فيها خلاف الحنفية، تستطيع أن تقف على آثار الحنفية وأدلتهم الأحاديث والآثار من هذا الكتاب من شرح المعاني للطحاوي. كذلك مشكلة الآثار، لكن شرح المعاني خاصا بذلك، خاص بذلك شرح المعاني مفيد. فإذا رأيت مسألة فيها قول أبي حنيفة، إذا أردت أن تعرف الآثار الذي استدل بها الحنفية في هذه المسألة أو الأحاديث، فعليك بشرح المعاني. وإذا أردت في المذهب الشافعي أن تعلم ما هي الآثار التي استدل بها الشافعية والأحاديث، أحاديث الآثار، ماذا تراجع؟ ها؟ ها؟ شخص يرفع صوته، معرفة السنة والآثار البيهقي. نعم، وأيضا الأم للشافعي والكبرى للبيهقي، الكبرى هي أحسن وأوسع مرجع في ذلك، يليه معرفة السنن والآثار، الصغرى مختصرة ويذكرها بدون أسانيد، يذكر كثير من الآثار بدون أسانيد. نرجع إلى مسألتنا، الحنفية قالوا يجزع الثلاث الغسلات، مما استدلوا به أن أبا هريرة رضي الله عنه بنفسه أفتى بذلك. أخرج الطحاوي في شرح المعاني الأول 23. نعم، ما ذكرنا الإسناد في الكتاب، لكن أنا حاب أن يراجع الأثر بإسناده، فهو في شرح المعاني للطحاوي الجزء الأول صفحة 23 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي هريرة. عبد الملك بن أبي سليمان تكلم في بعضهم، لكنه صحيح أنه ثقة أنكرت عليه بعض الأحاديث. العرزمي عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي هريرة، إسناد صالح لا بأس به، قد يكون صحيحا أو أقله أو أقل شيء يكون حسنا. عبد الملك بن أبي سليمان إن صح حديثة أو يحصل. قال الحافظ بن حجر ردا عليهم، هم يقولون هذا من قواعد الحنفية التي رد عليها العلماء، قالوا إذا خالف الراوي ما روى فالعبرة بماذا؟ بما رأى لا بما روى. إذا خالف الصحابي عندهم، إذا خالف ما روى فالعبرة بما قال هذا الصحابي لا بالرواية. لماذا؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يخالف النص إلا لأنه قد ثبت عنده خلاف، وإلا لكان لا يليق بحقهم وهم صحابة أجلاء عدول أن يتركوا الرواية، هذا مأخذهم. ورد عليهم الجمهور بأن العبرة بالرواية، لأن الصحابي يحتمل منه النسيان ويحتمل منه الاجتهاد، ونعم والخطأ، يحصل الاجتهاد والخطأ والنسيان. الصحيح قول الجمهور أن العبرة بالرواية لا برأي هذا الصحابي أو بغيره من الرواة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري تعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع، أن يكون أفتى بالثلاث لأنه يرى أن السبع مندوب لها فقط وليس لأنها ليس أنها واجبة. لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما رواه، الاحتمال يكون نسيا، ومع الاحتمال لا يثبت النس، وأيضا فقد ثبت عنه أنه فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، يعني هو نفسه قد جاء عنه بإسناد صحيح أنه أفتى أن يغسل سبعا، ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من هذا من المرجحات، نأخذ بقوله الذي يوافق الرواية لأن أسناده أيضا صحيح. ورواية من روى موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، ما هو هذا النظر؟ من حيث النظر فظاهر، من حيث أنه وافق النص النبوي فلا شك أنه مقدم. وأما الإسناد فالموافقة وردت من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين، وهذا لا شك أنه إسناد أطح، وهذه الرواية تقدم عند الدارقطني وبعبيد، علقنا لكم عليها عند الكلام على الحديث. قال الحافظ: جاء موقوفا على أبي هريرة، قلنا رواه الدارقطني برقم 183 وبعبيد 204، وهذا من أصح الأسانيد. حماد بن زيد عن أيوب عن المسيرين لا شك أنه من أسانيد الصحيح. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير، واستدل الحنفية أيضا بأن العذرة أشد نجاسة من اللعاب، ومع ذلك يكفي في نجاسة العذرة والبول زوالها ولو بواحدة أو بثلاث عند بعضهم. قال الحافظ: وهذا قياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار، القياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار. فالصحيح أن يصف سبعا، والعلة في التعدد تعبدية، ومما اكتشفوه عصرا أنها في هناك بعض البكتيريا التي تزول بتكرار الغسل مع التراب. خلاصة ما أخذنا أن الصحيح في مسألة لعاب الكلب وفي مسألة جسده أنه أن لعابه نجس، لحديث أبي هريرة: طهور إن أحدكم إذا لغى في الكلب أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب، أخرجه مسلم. وللأثر عن ابن عباس أخرجه محمد نصر المروزي أنه قال إنه رجس. ولكذلك أيضا حديث ميمونة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الجر وأراق ونضح مكانه ماء. وما ما جاء في حديث ابن عمر أنهم كانوا يرشونها، كانت الكلاب تمر في المسجد، فيحمل على أنهم لم يعرف الموضع لتطهيره أو تطهر بالشمس والهواء والريح. أما كلب الصيد فلم يؤمر بغسل موضعه لمعرفة ذلك عندهم. وكذلك ما يتعلق بالكلاب يشمل هذا الحكم كلب الصيد وغيره، نعم يشمل الكلاب التي يجوز اقتناؤها والتي لا يجوز اقتناؤها. والواجب في غالب في الغسل أن يكون سبع مرات لظاهر الحديث: إذا ولغ الكلب في ناحدكم أو إذا نعم فليغسلوا سبع مرات ولهن بالتراب. قد أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بذلك بإسناد صحيح عنه. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.